أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حكم إخراج غير المسلم المعدن من أرض المسلمين. كان الكلام في المقام الأول، وهو لو أخرج المسلم المعدن من أرض المسلمين التي فتحت عنوة وكانت عامرتان وقت الفتح، فالأرض ملك لجميع المسلمين. وقد ذهب صاحب العروة رحمه الله إلى أن المسلم المستخرج للمعدن يملكه ويجب عليه تخميسه، وقد اتضح أن المقتضي موجود والمانع مفقود. نعم، تبقى شبهات أن ظاهر الأرض ملك لجميع المسلمين، فمقتضى الاحتياط أن يكون الاستخراج بإذن ولي أمر المسلمين. وقد احتاط السيد أبو القاسم الخوئي والسيد الحكيم في المستمسك في ذلك، إلا أن صاحب العروة جزم بملكية المستخرج وجزم بثبوت الخمس في المعدن إذا بلغ النصاب. هذا في المقام الأول، إذا كان المخرج من الأرض الخراجية مسلما. المقام الثاني، إذا كان المخرج للمعدن من الأرض كافر وليس بمسلم، والتزمنا بقول المشهور، لأن هناك أقوال ثلاثة في المقام الأول: القول بأنه لا يشترط إذن الإمام وأنه يملكه، والقول بأنه يشترط إذن الإمام. فبناء على القول المشهور، وهو أن المخرج للمعدن يملكه، فهل يختص التملك بخصوص المسلم أو يشمل المسلم والكافر معا، أم يوجد تفصيل؟ أقوال أربعة. القول الأول، كل من أخرج المعدن فقد ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر معا. وقد نسب هذا القول إلى المشهور، يراجع المستند في شرح العروة الوثقى السيد الخوئي كتاب الخامس صفحة 61. القول الثاني: التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فلا يجوز للكافر إخراج المعدن تكليفان، ولكنه إذا عصى أو استأذن من الإمام أو نائبه واستخرج المعدن ملكه، وهو قول شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الخلاف الجزء الثاني صفحة 120 إلى 121. القول الثالث: عدم جوازه للكافر مطلقان، فيحرم على الكافر تكليفان ووضعان استخراج المعدن، فلا يجوز له استخراج المعدن ولا يملكه لو أخرجه، وهو المستفاد من كلمات جماعة منهم المحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة الحلي صاحب التبصرة والشهيد الأول وغيرهم على ما نقله صاحب الجواهر. يراجع جواهر الكلام جزء 38 صفحة 11، وأيضا جواهر الكلام جزء 16 صفحة 23. القول الرابع: التفصيل بين الأرض التي هي ملك الإمام عليه السلام وبين الأرض التي هي ملك جميع المسلمين، فإذا أخرج الكافر المعدنة من الأراضي الموات أو الأنفال التي هي ملك للإمام عليه السلام، فإن الكافر يملك ما استخرجه منها. وأما إذا استخرج المعدن، إذا استخرج الكافر المعدن من الأراضي الخراجية المملوكة لجميع المسلمين ففي تملكه إشكال. وهذا القول الرابع هو ما ذهب إليه السيد المعتن، السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى. قال قدس سره: وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال، وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس. إذن الأقوال أربعة والعمدة فيها هو القول الأول الذي يناسب قول المشهور، فقد يستدل للقول الأول بعدة أدلة. الدليل الأول: التمسك بالإجماع المستفاد من كلمات البعض، وقد استدل الشيخ الطوسي في الخلاف بالإجماع وبالأخبار على عدم الفرق بين المسلم والكافر بالنسبة إلى الأراضي والأنفال. وإن كان فصل رحمه الله بين الأراضي والمعادن في الحكم التكليفي، يراجع كتاب الخلاف للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 121، المسألة 144. وفيه إن هذا الإجماع إجماع منقول وليس محصلا، فإن أصل دعوى الإجماع في هذه المسألة موهون جدا، لأنها وقعت موقع الخلاف، فلا يعتمد على دعوى الإجماع المنقولة، لأن الحجة من الإجماع هو المحصل، والمحصل لم يحصل. وأما الإجماع المنقول فليس بحجة. إذن الدليل الأول لا يمكن المساعدة عليه. الدليل الثاني، التمسك بالسيرة القطعية على عدم الفارق بين المستخرج المؤمن والكافر كما هو ظاهر الجواهر. يراجع جواهر الكلام جزء 38 صفحة 108. وفيه إن إثبات هكذا سيرة يدعى أنها قطعية يحتاج إلى مؤونة كبيرة جدا، وذلك لأنه أولا إن فعل الكافر ليس بحجة، وثانيا عدم منع المسلمين يحتاج إلى إثبات، وثالثا لو ثبت عدم منع المسلمين للكافر فلا دلالة فيه على الجواز لعدم الوضوح، هل أن المسلم مبسوط اليد ويستطيع منع الكافر من استخراج المعدن، أم أن المسلم لا يأمن على نفسه في منع الكافر؟ إذن أصل فعل الكافر لا حجية له، ومنع المسلم له لم يثبت، ولو ثبت لم يعلم وجهه. ورابعا عمل الكافر بما هو هو وعمل المسلم بما هو هو ليس بحجة حتى يستدل بهكذا سيرة يدعى أنها قطعية. فدعوى السيرة صغرويا ليس بتام أي لم تثبت، وكبرويا ليس بتام أي أن هذه السيرة القطعية ليست حجة لعدم حصول الاطمئنان بهذه السيرة وعدم إثباتها للمدعى. إذن الدليل الثاني أيضا لا يمكن المساعدة عليه، والعمدة كل العمدة في الدليل الثالث وهو الروايات. الدليل الثالث، التمسك بعموم الروايات الدال على أن من أحيا أرضا فهي له وهي كثيرة. نذكر منها خمس روايات تيمنا بأصحاب الكساء الخمسة. الرواية الأولى صحيحة الفضلاء، لاحظها الفضلاء عظماء، صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل، فضيل بن يسار، وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له. تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، الجزء السابع صفحة 138، الحديث 673، ورواه الحر العامل في وسائل الشيعة، الجزء 25 صفحة 412، الباب الأول من أبواب إحياء الموات، الحديث الخامس. ودلالة هذه الصحيحة واضحة إذ فيها عموم، فقد جاء فيها من أحيا ولفظ من أحيا فيه عموم، إذ أنه يعم ويشمل المسلم والكافر معا. الرواية الثانية، نعم، أحسنت يا شيخنا، هذا سنذكره فيما بعد نهاية الدرس، لكن تعجل ابن ما عليه، سنتكلم إن شاء الله ما دام الشيخ بعد حب هذا. زين شجعنا، أنا اليوم مصحصح مو مثل أمس تعبان، إشكل على راحتك اليوم. أمس تعبان اليوم. الروايات الشريفة في إحياء الآه، بعضها ناظر إلى الأرض الموات، بعضها ناظر إلى الأرض التي يملكها الذمي، بعضها مطلق. هذا من جهة الأرض، لأن الأرض إما تكون ملك شخصي فما تأتي فيها من أحيا، وإما تكون أرض خراجية وتبقى في مقابل الأرض الشخصية، عندنا أرض الذمي وعندنا الأرض الموات، واضح أو لا؟ التي يملكها الإمام عليه السلام. وأما من ناحية المخرج، بعض الروايات تقيد أنه مسلم أو مؤمن شيعي، وبعضها مطلق. هذه الروايات الخامس روايات مطلقة من ناحية المخرج، درس اليوم في الروايات المطلقة من ناحية المخرج، الدرس القادم في الروايات المقيدة للمخرج بأنه مسلم أو مؤمن. هذه الروايات الخمس المطلقة في مقابل المقيدة من جهة المخرج، بعضها ناظر إلى الأرض الموات، وبعضها ناظر إلى أرض الذمي. نحن الآن المهم حيثية من أحيا، لأننا نتكلم عن مبنى صاحب العروة. التفصيل قول الرابع، قال إذا الأرض موات يعني ملك الإمام يملكها الكافر وخمس، وإذا الأرض خراجية لجميع المسلمين في تملك الكافر إشكال. صار واضح الآن وجه إيراد هذه الروايات، لأن بحثنا حول كلام صاحب العروة الذي فصل بين استخراج الكافر للمعدن من الأرض الخراجية ففي تملكه إشكال، وبين الأرض الموات التي أثبت صاحب العروة ملكية الكافر للمعدن الذي يستخرجه. صار واضح إن شاء الله. هي القول الرابع، لأنه القول الرابع يصير جزء من القول الأول. لاحظ إياي شنو؟ إيه القول الرابع صحيح، صحيح كلامك، هذا في القول الرابع. إحنا كلامنا الآن قد يستدل، يعني إحنا مو قاعدين نثبت الدليل، لا تستعجل. ذكرتنا بأستاذ بدرس أستاذنا الشيخ اللنكراني رحمه الله، حضرنا عند بحث المكاسب المحرمة شرح تحرير الوسيلة. ذاك اليوم كان ينقل رأي المحقق الإيرواني، محقق الإيرواني عنده حاشية على المكاسب، فالشيخ كان يقرأ نص كلام المحقق الإيرواني، وعدنا شيخ شايب كبير بالسن يشكل على اللنكراني، واللنكراني يقرأ من الورقة، وذاك الشايب ما مخلي الشيخ اللنكراني يواصل. فقال الشيخ اللنكراني توجه داشت باشيد من دارم حرف دي قران رو ناقل ميكونم، يعني قال التفت أنا جاي أنقل قول الآخرين، أنا الآن نقل قول الآخرين أنه استدل بهذه الأدلة. خب لا بأس، بعد اليوم الأربعاء نذكر هذه الرواية. عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام نقلها الكشي، بشر المخبتين بالجنة. بريد بن معاوية العجلي وأبي بصير ليث بن البختر المرادي وزرارة ومحمد بن مسلم أربعة النجبا أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لذهب فقه أبي واندرست آثار النبوة. في نقل ما موجود ذهب فقه أبي، ولكن اندرست آثار النبوة أربعة، ثلاثة من هؤلاء الأربعة في الرواية، زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبو بصير. طبعا الوارد في الرواية أبو بصير ليث بن البختر المرادي، ويوجد أبو بصير أربعة، ثلاثة ثقات وواحد غير موثق، والأشهر اثنان ليث بن البختر المرادي وأبو بصير الأسدي الذي دخل التنور بأمر الإمام الصادق عليه السلام. عموما هذه الرواية يرويها كم واحد من الفضلاء؟ زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، سبعة من الفقهاء العظام الكبار. جيد، الله يرحمه أستاذ أمير زجواد التبريزي متعلق بالروايات، إذا يقرأ رواية أحيانا يبكي، إذا رواية يحملها على التقية يبكي، يقول انظر كيف الأئمة عليهم السلام كانوا لا يستطيعون في بعض الموارد أن يبينوا الحق والحقيقة، كم كانوا مظلومين ويبكي. رحمة الله عليه. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم. الكافي للكلين الجزء الخامس صفحة 284 كتاب المعيشة الباب 169 الحديث الأول، وتهذيب الأحكام الجزء السابع صفحة 179 الحديث 671، والاستبصار الجزء الثالث صفحة 107 الحديث 380، رواها وسائل الشيعة الحر العاملي جزء 25 صفحة 412 الباب الأول من أبواب إحياء الموات الحديث الرابع. وهذه الرواية أوضح من الرواية الأولى، إذ ورد في الرواية الأولى من أحيا أرضا، بينما في الرواية الثانية أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض، والتعبير بأيما قوم فيه عموم وشمول للكافر قطعا. الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى. إذن الرواية الأولى والثانية ناظرة إلى الأرض الموات، الأولى ناظرة إلى الأرض الموات، الثانية شيئا من الأرض مطلقة، الثالثة ناظرة إلى أرض اليهود والنصارى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم، ظهر يعني غلبهم انتصر عليهم، فخارجهم يعني جعل الأرض خراجية، أرض خيبر فتحت عنوة، فخارجهم على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم. رواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 239 الحديث 3879، ورواها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 129 الحديث 406، ورواها في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 159 الحديث 390، ورواها الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء 15 صفحة 156 الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث 2 مع اختلاف يسير فيها. وهذه الصحيحة الثالثة أظهر في دلالتها من الروايتين السابقتين، صحيحتين السابقتين، لظهور قوله عليه السلام أيما قوم في إرادة الكفار، أيما قوم ليست ناظرة إلى خصوص المسلمين، واضح أو لا؟ وجه الأظهرية، لأن في الرواية الأولى ورد عنوان من أحيا فيه عموم، الرواية الثانية ورد عنوان وأيما قوم، الرواية الثانية ورد عنوان أيما قوم أحيا، الرواية الثالثة وأيما قوم أحيوا شيئا. واردة في الكفار، ما وردها احنا الآن كلامنا من ناحية عموم المستخرج ليس النظر إلى الأرض. هذه الروايات الآن هم استدلوا ماذا؟ من أحيا ملك. عمدة دليلهم أن الذي يحيي يملك مع قطع النظر عن حيثية الأرض. جيد. فإذا ملكوا الأرض بالإحياء فملكيتهم لما في باطنها يكون بطريق أولى، كما أن قوله عليه السلام فعمروه شامل لما يستخرجونه منها. هذا سيأتي كل مناقش، من قال أن عمروه يشمل استخراج المادة؟ عمروه يعني زرعوه، هذا سيأتي المناقشة. الرواية الرابعة موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد وأحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله. الكافي الجزء الخامس صفحة 285 كتاب المعيشة الباب 169 الحديث 6 ومن لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 240 الحديث 3880 مع اختلاف يسير. تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي الجزء السادس صفحة 329 الحديث 1106 لكن السند فيه أرجع إلى الرواية السابقة. أيضا وسائل الشيعة الجزء 25 صفحة 413 الباب الثاني من أبواب إحياء الموات الحديث الأول مع اختلاف يسير. وحفر الوادي أعم من الاستخراج وغيره، فلا يبعد القول بشمول الرواية لما نحن فيه وهو استخراج المعدن. الرواية الخامسة والأخيرة صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأراضين من أهل الذمة. إذن موردها الشراء من أهل الذمة. فقال لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها. تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي الجزء السابع صفحة 134 الحديث 657 ورواه الشيخ الطوسي أيضا في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 159 الحديث 388 رواها الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء 25 صفحة 416 الباب الرابع من أبواب إحياء الموات الحديث الأول مع اختلاف يسير، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. جيد، ما هو موطن بحثنا؟ استخراج الكافر المعدن من الأرض الخراجية، فكيف نستدل بهذه الروايات الخمسة على ذلك؟ جواب، يمكن الاستظهار من هذه الروايات أن الكافر يتملك ما استخرجه من المعدن بالإحياء بثلاثة وجوه. الوجه الأول الأولوية، فإن الكافر إذا كان يملك الأرض بالإحياء فملكيته لما في بطن أرض من المعادن التابعة لها يملكه بطريق أولى، والعرف يؤيد ذلك. الدليل الثاني التمسك بدلالة قوله، يعني الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بدلالة قوله عليه السلام يعملونها أو عملوها كما في الروايتين الثالثة والخامسة، فإن العمل مطلق يشمل ما إذا كان باستخراج المعدن. الوجه الثالث التمسك بدلالة قوله عليه السلام في موثقة السكوني أو حفر واديا بديا، فإن حفر الوادي شامل لما نحن فيه من استخراج المعدن أيضا أو غيره من الأغراض الأخرى. والنتيجة هذه الروايات تدل على أن إحياء المعادن لا يختص بالمسلمين، إحياء الأرض وتملك المعادن لا يختص بالمسلمين، بل يعم المسلم والكافر معا. وجميع هذه الوجوه الثلاثة قابلة للخدشة. أما الوجه الثاني وهو التمسك بقوله عليه السلام يعملونها أو عملوها، فلأن الظاهر من عمل الأرض هو زراعتها أو غرسها ونحو ذلك مما يحصل برقبة الأرض من الفوائد، وأما استخراج المعدن منها فغير ظاهر منها، ولا سيما أن الاستخراج عمل في الأرض وليس عمل الأرض، وفرق بين العمل في الأرض بحيث تكون الأرض مضروب وبين عمل الأرض يعني إعمار الأرض. وأما الوجه الثالث وهو التمسك بموثقة السكون أو حفر واديا بديا، فالظاهر أن المراد من حفر الوادي إنما هو للزار أو لإصلاح الأرض، وكان المتعارف إلى يومنا هذا أنه يعمر الوادي في سفح الجبل للزراعة أو لمد قنوات الماء ونحو ذلك لا لاستخراج المعادن، وإلا فاستخراج المعادن لا يختص بالوادي حتى يروح يحفر له وادي. إذن ذهب شيخنا الأستاذ الداوري في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 356 إلى ضعف الوجهين الأولين، وقوى الوجه الأول قائلا ما نصه. نعم الظاهر من الوجه الأول أنه تام، فإن المستفاد من الروايات المتقدمة وبمقتضى الفهم العرفي هو أنه إذا كان إحياء نفس الأرض جائزا للكافر ويسوغ له تملكها، فجواز إحياء ما في الأرض من المعادن وتملكه بطريق أولى. إذن الأولوية القطعية تامة عند الشيخ الداوري، الكافر إذا كان يملك الأرض بالإحياء فملكيته لمن في بطنها من المعادن التابعة لها بطريق أولى. أقول ما هو وجه الجزم بهذه الأولوية القطعية؟ من قال أنه إذا ملك أرضان ملك جميع ما في أعماقها إلى تخوم الآن. الجزم بذلك يحتاج إلى دليل. وقد التزم نفس شيخنا الأستاذ بأن المكلف يملك ظاهر الأرض وما يعد تابعا لها عرفان، بحيث لو لم نلتزم بملكيته لها لزم الإضرار به، وأما ما في الأرض من تخوم الأرض كالمعادن والنفط، بحيث لو لم نقل بملكية صاحب الأرض لها لا يلزم الإضرار به، فقد التزم شيخنا حفظه الله بأنه لا تثبت هذه الملكية. إذن هذه الوجوه الثلاثة كلها قابلة للتأمل. في الختام، هذه الروايات الخامس على قسمين: الأول ما ورد في أهل الذمة، الثاني ما ورد بنحو الإطلاق. ما ورد في القسم الأول ما ورد في أهل الذمة كصحيحة محمد بن مسلم الثانية وصحيحة أبي بصير، فإن قوله عليه السلام أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها، وقوله عليه السلام لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، واردان عقب السؤال عن شراء أرض أهل الذمة التي صلحوا عليها، والضمير في قوله عملوها وأحيوها راجع إلى أراضيهم. فقد يقال باختصاص الحكم بخصوص أهل الذمة، ولا يتعدى ولا يتعدى منها إلى الأراضي التي تكون مملوكة لجميع المسلمين كالأراضي الخراجية، ولا أقل يحصل الشك فتكون الدلالة مجملة ولا يمكن الأخذ بإطلاقها. هذا في ختام الدرس، إشكالك اللي كان في أول الدرس. شنو؟
الأراضي التي عند أهل الذمة ليست للمسلمين،
قد تكون أخذت عنوى فتكون للمسلمين، وقد تكون ليست مأخوذة عنوى وإنما أخذت بالصلح. الثاني ما ورد من الروايات على نحو الإطلاق كصحيحة محمد بن مسلم الأولى وصحيحة الفضلاء ومعتبرة السكوني، وهي بإطلاقها شاملة للأراضي العامرة المفتوحة عنوى ولا تختص بما في أيديهم. هذا تمام الكلام في هذه الروايات المطلقة من ناحية المستخرج، وفي مقابلها روايات مقيدة للمستخرج بأنه مسلم أو مؤمن. الروايات المقيدة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.